فهذا الشريف العاشر من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
ويدعو أجره
الذي لا وجود له على الاطلاق والحكم الاسلامي ان كان قبره تركه هو فجد قبر وفتك يا صاحب القبر قال أدري أريد كذا وحقق لي كذا وأنت علي كذا وحقق لي كذا وذلك شرك بالله عز وجل لأن هذا الدعاء بين الله وبلده وغير ذلك لا بد له الله وصرف حق الله لا بد له يعني فلا يجوز ولا يجوز وإنما الإنسان عندما يزور قبور يدعو له وهذا يعني من كيفية الدعاء له النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور أقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله، ولكن يرد بهذه الألفاظ، ولكن ينبغي أن يحيي أحيانا الراجح قد يكون بالأحسن يعني إذا زاد، ولكن الحمد لله وبركاته. وإذا جاء بعد ذلك كلام كيف حالكم وصبحكم وعساكم بخير مساكم الله بالخير دعاء يعني بعد هذا لا بأس، لكن لا يكون دعاء يصبح بالخير ومساء الخير بدل السلام، وإن هذا بعد السلام، لكن السلام هو هذا Thank you. للعلم، ويجلس عند الناس مجلسا جاء وراء الناس قد جلسوا يجلس حيث جاء المجلس، ما يروح يقف الى صدر المجلس ثم يعني يجلس بين اثنين ويضيق عليهم او يعني يتحرى ان احد يقوم عنه، وانما يجلس بين اثنين المجلس.
اذا دخل المجلس هل له ان يصاب الجالسين او يكفي القاء السلام مره؟
يكفي القاء السلام، يكفي القاء السلام عليه ويصاب سبع الناس ويقومون له معينة ثابتة يبعث ثابتة وإنما يدعى يخرج الرياح وتخرج الرياح على البلد تخرج الرياح على البلد فإنما يجوز والبكاء البكاء جائز والرياح حرام.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصارخة والحالقة والشاقة، فالصارخة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها.
والرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصارخة والحالقة والشاقة، ثم الشيخ حافظ بين تفسير هذه الكلمات، لأن الصارخة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة.
قال ويحرم الفرج الجزاء،
ويحرم الفرج الجزاء، وإنما الإنسان أن يصبر ولا يسامح.
يقول إذا كفن الميت وترك وجهه بدون جفن، بدون جفن وتقطيع، فما حكم ذلك؟ هل يلزم أهله؟
لا
يلزم
أهله بهذه الطريقة، لا يلزم أن تقطيع، بل سبق أن عرفنا أنه إذا ضاق الجفن، أنه إذا ضاق الجفن فإنه تشتم العورة. Gracias.
يقول في مسألة التثاؤب سمعت الشيخ ابن عز الناد رحمه الله في برنامج نور على الدرب في سؤال هل أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟ قال الشيخ رحمه الله لا بأس بذلك لأن التثاؤب من الشيطان والتعوذ منه هنا يجوز.
نعم الجواز وجاز ولكن لا يقال في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سنة ما في سنة رسول الله قال تعوذ عند التثاؤب، ولكن يقول تثاؤب من الشيطان والإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الذي يتثاؤب منه كما جاء في ذلك الحديث. نعم جائز لكن ما يقال في سنة، الجواز شيء والسنة شيء آخر.
سبق ذلك الاستعاذة عند سماع نباح الكلب، هل في حديث يقول الحديث موجود في الأدب المفرد وهو ثابت؟
هو صحيح يعني موجود في الأدب العراقي، لكن إذا كان يعني في زيادة النباح وما في صحيح البخاري صحيح العراق وصحيح الديك، وأن الديك يعني رأى ملكا وهذا رأى شيطانا، فإذا كان في الأدب المفرد وهو صحيح فإذا يكون مثل ما يتعلق بالعراق.
ما صحة حديث اللهم إني أسألك خير الوالد خير البصر؟
صحيح وحسن يعني ذات.
هل ورد عن العاطس أن يقول يغفر الله لنا ولكم؟ العاطس؟ نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحة الذي قال بأن يقول يهديكم الله ويغفر لكم.
يقول إذا تم الاجتماع للتعذيب هل يندم من اجتمع مع أهل الميت بالعذاب؟
الطريقة التي أشرت إليها يعني وهي كون يعني يجعلون التعزية يعني هيئة خاصة ومناسبة خاصة هذا الإنسان، وأما كل إنسان يعني هو يدعو له ويدعو
له. يقول يوجد في بعض البلاد أن يقف أهل الميت صف وذلك بالمقبرة بعد دفن الميت، ثم يأتي صف متحرك من المعزين ويضعون أيديهم اليد اليمين فقط على صدور أهل المصيبة، فما حكم
هذا؟ لا نعلم له أساسا.
الدعاء لأصحاب المقابر هل يشترط أن يكون داخل سور المقبرة؟
لا ليس بلازم، يعني الإنسان لأنه سبق المرة أنه إذا زار القبور أو مر بها سواء كان جاء مارا ورأى القبور أو كان قاصدا الزيارة، وليس بلازم لأنه إذا كان يرى القبور إذا كان مر وكان يرى القبور فإنه يسلم.
يقول وإذا كان بجوار البقيع على سيارته؟
ما يعني أعلم، يعني أما كل إنسان يرى القبور نعم يسلم ولو لم يدخل المقبرة، وأما كل إنسان مجرد يعني مروره يعني بجوار البقيع ما أدري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب كتاب الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الزكاة لما فرغ ما يتعلق بالصلاة أتى بالزكاة وأساس الأركان، لأن كل الأركان التي بعدها وغير الأركان كلها لا عبرة بها ولا فائدة بها إلا بوجود الشهادتين، فهما الركن الركين وهما الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، وإذا لم يحصل الإتيان بالشهادتين فإن كل عمل لا يكون معتبرا ولا يكون مفيدا لصاحبه. والزكاة تأتي بعد الصلاة، وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا مقترنة بالصلاة، ويجمع الله بين الأمر بالصلاة والأمر بإيتاء الزكاة، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة ويقرن بينهما في كتابه العزيز، وكذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي الجمع بينهما. ولهذا ينكر بعض العلماء فيقول: ثلاث مقرونات بثلاث،
الأول الصلاة والزكاة، والثاني شكر الله وشكر الوالدين، والثالث طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الله عز وجل شرع الزكاة، والزكاة هي تطهر المال وتنميه، ففيها تطهير المال مما يحصل فيه من خلل، وتكون سببا في زيادته ونمائه. وقد جمع الله بين هاتين الحكمتين في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها تطهير النفوس وتزكيتها، وفيها تزكية المال ونماؤه وكثرته، وما نقص من مال صدقة، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله: تجب في بهيمة العام والخارج من الأرض وإثمان أرض التجارة، هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وغير ذلك يعني مثل الخضروات وما إلى ذلك لا زكاة فيها، لأنها ليست من الأشياء المدخرة، وإنما هي وقتية، وأيضا ليست هي من الأشياء التي تتخذ غذاء، وإنما هي فاكهة ومتعة وتلذذ، وإلا فإن الغذاء يكون في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي النقدين التي هي سبب تحصيل الأموال، وكل شيء يحصل عن طريق النقود، وعروض التجارة التي هي البيع والشراء، وأكثر أموال الأموال هي ما يتعلق بالبيع والشراء. فهذه الأمور الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. الخارج من الأرض في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والأثمان التي هي الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، وعروض التجارة الأموال التي تعد للبيع والشراء، أي شيء يعد للبيع والشراء فإنه عروض التجارة، سواء كان ثابتا كالأراضي والبنايات والعمارات، أو منقولا كالسيارات أو الحديد أو الأطعمة أو أي شيء يتخذ البيع والشراء، فإن هذا تجب فيه الزكاة. نعم.
بشروط الخمسة.
بشروط الخمسة وهي الإسلام والحرية والملك النصاب وتمام الملك، تمام الملك والحول. فالإسلام شرط في وجوب الزكاة وفي يعني في قبولها وصحتها، فتجب على كل مسلم، والكافر هو مطالب بها مع أصل الإسلام، لأن العلماء لهم كلام في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، وصحيح أنهم مخاطبون، ولكن لا تقبل منهم إلا مع الأصول الذي هو التوحيد والشهادتان. وفائدة خطابهم أنهم يعاقبون عليها على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، يعاقبون على ترك الأصول وترك الفروع، فيكون العقاب على الأصول وعلى ترك الفروع، على ترك هذا وترك هذا. وعلى هذا فالكفار يتفاوتون في كفرهم وفي عذابهم، فهم متفاوتون في الكفر وفي الصد عن سبيل الله وإيذاء المسلمين، وفيهم من يكون كافرا ولكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين، والتفاوت بينهم في العقوبة إنما هو في الدركات، وكلهم في النار مخلدون فيها أبد الآباد، لكن بعضهم أسهل من بعض، كما أن الجنة بعضهم أعلى من بعض، وهم متفاوتون في النعيم، فهؤلاء متفاوتون في العذاب. فالكفار صحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة تبعا للأصول، لكنها لا تقبل منهم إلا بالإتيان بالتوحيد والإتيان بالأساس الذي هو الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والحرية يعني أن العبد ليس مالكا، لأنه مال، والمال الذي بيده هو لسيده، فما في حوزته وما في يده لا يعتبر ملكا له، وإنما هو ملك لغيره، فإذا لا يعتبر ملكه ولا يعتبر له مال، وإنما هو نفسه مال وما بيده مال، وكل ذلك لسيده. الإسلام والحرية وملك النصاب، أكون مالكا لمقدار يزكى، وليس كل من ملك شيئا يزكيه، إذا كان دون النصاب لا زكاة، لا زكاة فيه، وإذا كان عنده أربعة من الإبل لا زكاة فيها، لأن أقل شيء يزكى خمس، وإذا كان عنده 39 شاة من الغنم لا يزكيها، لأن أقل شيء يزكى 40، وإذا كان عنده 29 من البقر ليس فيها زكاة، وإذا كان عنده 30 تزكى. وكذلك إذا كان الخارج من الأرض لا يبلغ 6 أوسق، لا يبلغ 300 صاع بالصاع النبوي، فإنه لا زكاة فيه إذا لم يبلغ هذا المقدار. وكذلك الذهب والفضة إذا نقص عن 100 الفضة نقصت عن 100 درهم لا زكاة فيها، والذهب إذا نقص عن 20 مثقال لا زكاة فيه، وهكذا. فيشترط بلوغ النصاب، إذا كمل النصاب يبدأ يحسب حول، وقبل أن يكمل النصاب ما عنده مال زكوي، ما عنده مال زك قبل أن يبلغ النصاب، وإذا بلغ النصاب يبدأ يحسب حول. وتمام الملك، لأن يكون ملكه تاما، لأن يكون ملكه تاما، فلا يكون مثل الإنسان الذي يعني يلتقط السنبل بعد الحصاد، أو يحصل أجرة لحصاده، كان يحصد يحصل أجرة لحصاده، فإن هذا لا يجب عليه زكاة، لأنه ليس تام الملك عند وقت وجوب الزكاة، وإنما هذا الذي يأخذه ويحصله يستفيد منه ولكن لا زكاة فيه إلا أن يعده للتجارة بعد ذلك. إذا كان أعد هذا الذي يحصل للتجارة عند ذلك يبدأ يحسب حول، أن يكون تام الملك والحول، يعني أن يمضي عليه سنة، أن يكون مالك النصاب، وأن يكون تام الملك، وأن يكون يعني حال على الحول. فإذا نقص عن الحول فإنه لا زكاة فيه. إذا كان عنده مال مزكى أو مال زكوي واستنفده قبل أن يحول الحول أو أكله قبل أن يحول الحول ما في زكاة، وإن بقي مرصودا عنده حتى حال الحول وجاء الحول فإنه يزكيه. أما المعشرات التي هي يعني الخارج من الأرض فإن حولها خروج حصول الاستواء وحصول الثمرة، ولا يعني يكون لها حولا يعني سنوي بمعنى أن يمضي عليها سنة كاملة، بل الزرع إذا كان مدة 4 شهور أو 5 شهور زرعة واستوى فإنه يزكيه.
وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما، ولا يعرف لهما مخالف.
وتجب في مال الصبي والمجنون، لأن هذا مال يملكه مالك وقد توفر فيه الشروط، وجاء عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، وأيضا عموم النصوص يقتضيه، يعني عموم النصوص التي فيها وجوب الزكاة يقتضيه، ولم تفرق النصوص بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، وإنما المال الذي هو زكوي وتجتمع فيه شروط زكاة سواء لكبير أو صغير أو لمجنون أو لصحيح، فلا فرق يعني في ذلك، لأن الصغير يعني يقوم وليه بإخراج الزكاة عنه، والمجنون كذلك يقوم وليه بإخراج الزكاة عنه. فعموم الأدلة هو لقوله من
روي عن عمر بن عباس وغيرهما،
عمر بن عباس وغيرهما ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.
وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها.
أولا النصاب إذا ملكه الإنسان يبدأ يحسب حول، وقبل أن يملكه ليس عنده مال يزكى، فإذا ملك النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه. وما زاد على النصاب، وما زاد على النصاب ما وراءه وما زاد عليه فإنه يجب بالحساب، بالحساب يعني. فإذا كان مثلا النصاب هو 300 صاع وبعدين حصل مثلا 400 صاع فهو يزكي 100 تبع ل 300، ما يقال أن حتى يأتي نصاب ثاني الذي هو 300 يصير 600، فما زاد بالحساب بحسابه. وكذلك ربح التجارة هو تبع لأصله، تبع لأصله.
وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها.
إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها، بمعنى أن هناك أوقاص بين الأنصبة مثل الغنم نصابها الأول 40، إذا ملك 40 يبدأ يحسب حول، فإذا حال الحول ونمت 40، ونمت 40 عند حولان الحول فصارت 60، 40 ولد منها 20 وصار عنده نهاية الحول عند 60، هذه 60 اللي في 20 يجعلها وقص، لأن النصاب الثاني 120، 40 فيها شاة، إذا 120 فإذا زادت واحدة صار فيها شاتين، فمن 40 إلى 120 هذا وقص. إذا كان المال يعني بعد حولان الحول نما ولكن ما وصل إلى 120 أو 121، فإن هذا الفرق الذي بين هذا وهذا لا زكاة فيه، لهذا قاله وقص، فإنه لا زكاة في الوقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقادير قال 40 إلى 120 ففيها شاة، اللي عنده 40 واللي عنده 120 كلهم مع كل واحد عليه شاة واحدة، فإذا زادت واحدة عن 120 صار فيها شاتان، إذن ما كان بين النصابين النصاب الأول والثاني فإنه لا زكاة فيه إلا السائمة فلا زكاة في وقتها.
ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد.
وكذلك لا تجب الزكاة في الموقوف على غير معين، على غير ولا
في الموقوف على غير معين
ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، لأن الوقت قد يكون على معين يملك، يعني ما وقف على إنسان مثلا شخص من الناس، أو يقف على مسجد. الوقف على مسجد لا زكاة فيه، لأن المسجد ما يملك، ليس مالكا. ثم أيضا هو كله صدقة وكله إحسان، فالذي المسجد كله إحسان، فإذا لا زكاة فيه. إذا كان مال مرصود لصالح مسجد ووقف عليها وغلته على مسجد، فإنه لا زكاة فيه.
ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد.
ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، لأن المساجد يعني كما هم لا تملك، وأيضا يعني ليست على شخص معين.
وتجب في غلة أرض موقوفة على معين.
وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، يعني كان شخص من الناس أو أشخاص من الناس وقف عليهم وهم يملكون، إلا أن هذا وقف لا يستطيعون التصرف في بيعه، ولكنهم يستفيدون من غلته. يعني مثلا بستان موقوف على شخص معين أو على جماعة معينين معروفين، فإن الزكاة تجب في الثمرة، تجب في الثمرة، لأن هذا مثل ما اللي يملكونه، مثل ما اللي يملكونه، لأن منفعته لهم، المال اللي يملكونه منفعته لهم وهذه منفعته لهم، فإذا تجب فيه الزكاة، لأن هذا ينتفع له أشخاص كما ينتفعون بأموالهم، فإذا تجب فيه الزكاة كما تجب في أموالهم.
تجب فيه الزكاة يعني بالشروط، إذا حال عليه الحول أو من حينه يقسم عليهم، تطلع زكاة الغلة من هذه العمارة ثم
مثلاً
تقسم
عليها. لا، العمارة ما فيها زكاة، غلة العمارة ما فيها زكاة، وإنما الكلام في الزرع، مثلا ثمرة بستان، ثمرة البستان تخرج زكاته ولا ينظر إلى الملاك، ولا ينظر الملاك، يعني كل مشترك بين اثنين أو ثلاثة نفس الموجود يعني يخرج تخرج زكاته. وأما العمائر وما إلى ذلك فلا زكاة فيها، غلتها، وإلا إذا حال عليها الحول أي الغلة بعدما يملكها فإنها تجب فيها الزكاة.
ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه.
نعم، من له دين على مليء كقرض أو صداق، يعني امرأة لها صداق عند زوجها، والصداق دين في ذمة زوجها وهو لها، فهي ملكته من حين حصل العقد، هو في ملكها وهو مالها، يعني هذا المقدار اللي هو مثلا 20,000 أو 30,000 هذه تملكها، ولكنها دين عند زوجها. أو كذلك قرض، أقرض إنسانا مقدارا من المال 20,000 أو 30,000 مثلا، فإنه يكون مالكا له، أي الدائن هو داخل في ملكه ولكنه مدين أو دين عند شخص معين. وأما ذاك الذي استدانه فيأكله وينتهي ولا يبقى عنده شيء يزكى، ولا يبقى عنده شيء يزكى، يعني قد يكون كذلك، لكن الدائن هو الذي يملك، وهو قرض له عند إنسان أو صداق للمرأة عند زوجها، أو صداق للمرأة عند زوجها، فإنه يزكيه إذا قبضه أو شيء منه، يزكيه إذا قبضه أو شيء منه. لكن إذا كان الذي عليه الدين يعني غير مليء، الذي عليه الدين غير مليء وإنما هو معسر، فإنه يزكيه إذا قبضه، يعني مرة واحدة. والمعروف أن الذي عليه دين إذا كان مليئا فإن الإنسان يحسب دين الذي عند المليء مع المال الذي عنده، لأنه كان في حوزته، ويزكيه مع بعضه، لأنه قد يكون ثالث عنده، يعني يريد أن يحفظه له، ولو طلبه إياه ولا أعطاه إياه، فإذا كأنه بحوزته فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، إذا حال الحول مع نصاب مع ماله، لأنه دين على مليء لو طلبه إياه وأعطاه إياه، ولكنه تركه بحوزة من أجل أنه يريد أن بقائه عنده أصلح له، فإن مثل هذا يزكيه ولو لم يقبضه، يزكيه ولو لم يقبضه. لكن الذي يزكيه إذا قبضه أو شيئا منه هو الذي على معسر، لأن المعسر هو الذي قد لا يأتي أبدا، لا يأتي أبدا، فهو يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة، ولا يزكيه لجميع الأحوال الماضية، لأنه قد يبلغ مثلا 10 سنين وهما وفاه، ثم لو حسبت الزكاة خلص الدين كله، أو يعني قد يكون عليه تحمل يعني وراء ذلك بعد 10 سنين، فهو يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة، يزكيه إذا قبضه ثمرة واحدة. وإذن فالدين إذا كان عملي يعني يعطيه إذا طلبه، وإنما هو الذي تركه عنده وكأنه في حوزته، وهو مثل الدين المرصود له في متجر أو في بنك من البنوك، فإن هذا يعتبر في حوزته فيحسبه مع ماله. والذي صاحبه معشر هذا هو الذي يزكيه إذا قبضه أشياء منه.
أليس صداق المرأة مثل القرض على ملي؟
قد يكون الزوج مليء وقد يكون معشر، فإذا كان مليئا فهو مثل الشخص الذي عنده المقرض وهو مليء، وإذا كان معشرا فهو مثل المقرض الذي هو معشر، لا فرق بينهم. الزوج قد يكون مليء وقد يكون معشر، قد يكون مليء وتركت عنده تخشى لو أن أخذته ضيعا فيبقى عنده أحفظ له، فالتمرون كلها كانوا في حوزته فهي تزكي.
استدلال المؤلف بأن هذا ظاهر إجماع الصحابة.
والله ما يعني أنا كما قلت لكم أن ما أدري هل لعل هذا يعني أنه يتعلق في غير المليء، وأما المليء الذي الإنسان تارك حقه عنده وهو ما طالبه به بل قال له أبقه عندك، أو أنه يعني ما قال له أبقه عندك ولكنها يريد أن يبقى عنده لأنه أحفظ له ولو وقع في يده لا أنفده، فإن هذا يحسبه مع المال الذي عنده يزكيه.
ويجزي إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب.
ويجزي إخراجها قبل قبضه إذا أراد أن يخرج الزكاة التي زكاة المال الذي في يد غيره وهو يعني وهو مثلا على معسر أو كان على مليء ولكنه ما طالبه به ولا يعني يرغب أن يأخذ منه بل يبقيه عنده، فإن سبب الوجوب يعني قائم وهو حوالى الحول ملك النصاب وحوالى الحول فإنه يزكيه قبل قبضه.
لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة.
لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، يعني تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل تعجيل الزكاة، يعني الإنسان يمكن أن يقدم الزكاة لمدة عام أو عامين.
ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده.
ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، يعني باقيه دين على إنسان، وهذا الدين كما هو معلوم إما أن يكون على ملي أو يكون على غير ملي، إن كان على ملي فإنه حكم المال الذي بيده، وإن كان على معسر فإنه يزكي قبضه يزكيه إذا قبضه. أو ضال ضائع يعني عنده إبل موجودة وإبل ضائعة فهو يزكي الذي بيده، وتلك قد تأتي وقد لا تأتي.
وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم.
وتجب في دين على غير مليء وفي مغصوب ومجحود يعني إذا قبضه، لأن هذا قد يعني يحصل وقد لا يحصل فهو يزكيه إذا قبضه.
روي عن علي وابن عباس للعموم.
نعم روي عن علي وابن عباس للعموم يعني لعموم الأدلة في وجوب الزكاة، ولكنه وجب عليه عند قبضه لأنه قد لا يحصل وقد يعني يستمر ويبقى مفلسا الذي هو المدين فلا يصل إليه حقه نهائيا. نعم.
إذن عند المؤلف
لكن يزكيه مرة واحدة. أنا ما أدري ما أفهم هذا التفريق الذي ذكره، لأنه ما نص على المليء الذي يعني يعتبر يعني كأنه مال عنده كأنه موجود عنده وأنه في حوزته وأنه لا فرق بينه وبين المال الذي في حوزته.
وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك.
وإذا استفاد مالا لأن حصل مالا عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة والعطية فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ذلك المستفاد، بمعنى أنه كان عنده 1000 ريال وبعد 6 أشهر حصل 1000 ريال أخرى ورثها أو أعطي إياها، فإنه يبدأ يحسب لها حول جديد هذه التي استفادها. التي استفادها ما يقال حولها حول 1000 الأولى لأن هذا مال مستقل وهذا مال مستقل، فذاك له حول وهذا له حول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حول أصله، إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله فإنه يخرج زكاته. ربح التجارة إذا كان رأس المال 40,000 وعندما حال الحول وصفى التجارة بلغت 60,000 فإنه يزكي 60,000، لأن 20,000 التي هي ربح هي تابعة لأصله، تابعة للأصل، ما يقال لها حول مستقل، لأن التجارة هي مبنية على تقليب المال وعلى البيع والشراء، وفي رأس المال 40 وفي النهاية صار 60، فإنه يزكي 60، لأن هذا ليس مالا مستفادا مستقلا، وإنما هو يعني بسبب البيع والشراء، يعني قد يخسر وقد يربح، وهو يزكي المستفاد الذي هو الربح مع الأصل. وإذا حصل النقص بحيث رجع إلى كونه يقل عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، إذا رجع إلى كونه أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه. ونتاج السائمة، وهذا إنما هو بعد النصاب الأول، لأن النصاب الأول الذي هو 40 مثلا في الغنم يبدأ يحسب، لأن كان عنده 39 ما عنده مال يزكى، لكن لما ولدت واحدة منهن فصار عنده 40، يبدأ يحسب حول من حين بلوغه 40 بهذه الصخلة التي ولدتها واحدة من 39، يبدأ يحسب حول. فلما حال الحول إذا كان أنه وصل إلى 120 وزاد واحدة، وزاد يعني واحدة، فإنه يزكى، لأن لا يحتاج إلى حساب حول للنصاب الثاني. النصاب الثاني يحسب، يعني الحول يكون النصاب الأول اللي هو الحد الأدنى، وأما الثاني لا يقال حتى يحول عليه حول، وإنما هو تابع لأصله. فلو كان عنده أقل من 120 ولما حال الحول أو جاء عند حوال الحول قبل حوال الحول بيوم أو يومين وكان عنده 120 ولدت واحدة سخلة صار عنده 121، فإنه يزكي 121، يزكي 121، لأن هذا نتاج سائمة، هو تابع للأصل كربح التجارة، تابع للأصل كربح التجارة، فإنه تابع للأصل. وعلى هذا فالنصاب الأول الذي هو 40 عندما يبلغ 40 يبدأ يحسب الحول، وبعد ذلك لا يقال أن المقدار الثاني اللي يكون فيه شاتان و 121 لا بد أن يحول عليها لعدد الحول، لا، لأن هذا تابع للأصل، هذا تابع للأصل. فلو كان عنده كما قلت 120 وعندما وقبل حوال الحول بيوم أو يومين ولدت واحدة فبلغ 121 فإنه يزكى. نعم.
قال لقول
يعني فيكون فيها شاتان 121.
لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم،
لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، لأن الزكاة تكون من أوساط المال لا من أجوده ولا من رديئه، ولكن السخلة تحسب لأن هذا يعتبر نتاج سائمة، فيكون العدد الذي بلغ 121 يزكى ولو كان بلوغ العدد ما حصل إلا بسخلة قبل حوالي الحول بيوم أو يومين، فإن هذا من جنس ربح التجارة، لكن الوقص هو الذي لا زكاة فيه، لأن لو مضى الحول وهو ما عنده إلا 120 مضى الحول فإنه شاة واحدة عن 120، يعني ما بلغ النصاب الثاني، ما بلغ النصاب الثاني.
قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة،
ولا يعرف لهما مخالف، يعني لعمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم.
ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه.
المستفاد يضم إلى ما كان من جنسه موجودا من قبل، لأن يكون عنده فضة ثم استفاد فضة، ثم استفاد فضة فإنه يضمها إليها. لكن كما أسلفنا إذا كان يعني هذا مال بدأ نصاب ثم استفاد مالا جديدا يعني بإرث أو هبة وما إلى ذلك يبدأ يحسب له نصاب، لكن لتكميل النصاب وضم النصاب يعني بعضه إلى بعض، لو كان مقدارا من الفضة يعني في جهة ومقدارا من الفضة في جهة يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، أو كذلك في حكمه كالذهب مع الفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، بمعنى لو كان عنده 100 درهم وعنده 10 مثاقيل فإنه يكون عنده نصاب، لو كان عنده 10 مثاقيل التي هي نصف نصاب الذهب و100 درهم التي نصف نصاب الفضة، فإنه يضم بعضها إلى بعضها تكمل نصاب، لأنهما كلهما يعتبر مال واحد. أما إذا كان من جنس آخر لا علاقة له بهذا الذي منه أو في حكمه، فإنه له حكم نفسه، بمعنى أنه يعني كان عنده مثلا 10 مثاقيل وبعد ذلك حصل 25 من الغنم أو 30 من الغنم، لا يضم الغنم إلى الذهب أو الفضة، لأن هذه جنس وهذه جنس، هذه جنس وهذه جنس، فلا يضم بعضها إلى بعض في تكمل النصاب، ولكن يضم إذا كان من جنسه أو في حكمه كالذهب والفضة في تكمل النصاب.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها.
الزكاة بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم خاصة، ولا تجب إلا في السائمة، والسائمة التي ترعى أكثر الحول، لا يتعب عليها صاحبها على يشري لها علف ولا يجمع لها علف، وإنما هي ترعى بنفسها برأسها، هذه ما الإنسان ما تعب عليها وما خسر عليها، ما تعب يعني في جمع العلف لها ولا خسر عليها بالشراء، فإذا يزكيها لأن نعمة بها عظيمة وما حصل عليها خسارة. أما إذا كان يخسر عليها ويعلفها أو أنه يتعب يعني يجمع لها علف ويعلفها فإنه لا زكاة فيها، فإن الزكاة في السائمة فقط، وهي التي متروكة ترعى، يعني سواء ترعى بنفسها أو معها راعي يعني يذهب بها ويأتي بها، فهي تجب في السائمة فقط. فإذا كان يتعب عليها بأن يجمع لها يعني طعام وعلف أو يعني يشتري لها علف فإنه لا زكاة فيها، لأنه قد خسر عليها بهذا الإنفاق، فإذا لا يؤخذ من الزكاة لأنه قد تعب عليها.
لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول،
يعني مو لازم يكون الحول كامل، إذا كان أغلب الحول وهي ترعى ولكنه أعلفها يعني بعض الحول ما يؤثر.
فلو اشترى لها أو جمع لها، التفريق فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها.
نعم، لهذا التفريق بين كونه يتعب عليها في الحشيش حشرها ويعني يجمع لها طعام، أو كونه يشتري بنقود، لأن قد يجمع يعني إما يجمع من الناس يطلب منهم يعني، أو أنه يعني يذهب ويجمع لها علف يحش لها علف، أو أنه يشتري لها. فالفرق بين الجمع وبين الشراء أن الشراء يبذل نقود من أجل أنه يشتري لها شيء، وأما هذا ما يبذل شيء ولكنه يعني يجمع بنفسه أو يسأل الناس بدون أن يدفع نقود.
يسأل الناس الآن أنهم يجمعون، يعني يجمعون بين هذا وهذا،
لا يطلب من الناس يعطونه علف.
سؤال الآن أحسن الله عليك، كثير من أصحاب الماشية يقولون نحن ترعى لكن ما يكفيها الرعي اللي ترعى، لا بد نشتري لها شيء، فهذه أنا أنت من أي؟
إذا كان الغالب عليها العلف وأن يشري لها قليل ما يؤثر، فالعبرة بالغالب، العبرة بالغالب. وأما إذا كان أكثر غذاء إنما هو بالمشري لا بالذي تأكله، فإنها العبرة بالغالب.
وهي 3 أنواع: أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5، ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إجماعا في ذلك كله.
ثم إن الزكاة لما فرضت في الإبل، وكانت الإبل لو تركت ولم يؤخذ منها زكاة إلا إذا أخرج من جنسها، يكون في ذلك فوات الحق للفقراء، يعني لو كان ما يخرج منها إلا من جنسها فإنه لا يكون بعد ما يملك الإنسان 25 من الإبل، يعني لا يبدأ يخرج من جنسها إلا إذا بلغ 25، وفي ذلك تفويت الفائدة على الفقراء، تفويت الفائدة على الفقراء. ولكن الزكاة شرعت على وجه ينفع الفقراء ولا يضر بالمالك، فتكون الزكاة من غير الجنس، يعني يكون الزكاة فيها 5، يعني نصاب 5 من الإبل، ولكن زكاته ليست من جنسه، لأن زكاته من جنسه أضر بصاحب المال، معناه يخرج 5، لكنه يخرج من غير جنس شاة عن 5 من الإبل، أي أخرج من غير جنسه، فصار في فرض الزكاة مصلحة. كان كثيرا قد يكون بعض الناس ما عنده 25، عنده 20، عنده 24، عنده 15، فإذا ما فيها زكاة، الفقراء فاتها. ولو وجب فيها من جنسها في أقل مقدار وهو الخمس يصار في ذلك ضرر على المالك، لأن خمس ماله سيذهب زكاة، لأنها خمس من الإبل واحدة ستذهب زكاة. لكن جاءت الشريعة بالتوسط في ذلك، وأن الفقير لا يفوت شيء والغني ما يضره شيء، وأخرج زكاة شاة عن خمس ينتفع بها الفقير ولا يتضرر المالك. فالنصاب أقل النصاب خمس، ولكن الزكاة من غير الجنس إلى تسع فإنه ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة صارت عشر صار فيها شاتان، إلى 14 ما فيها إلا شاة واحدة لأن الكلة يقال أوقاص فقص، فإذا بلغت 15 صار فيها ثلاث، إلى 19 ما فيها إلا ثلاث، فإذا بلغت 20 صار فيها 4 شياة، إلى 24 ما فيها إلا 4 شياة، فإذا بلغت 25 يبدأ يخرج من جنسها، يخرج من جنس الإبل، ويكون في 25 بنت مخاض، وهي التي مضى من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، ودخلت في السنة الثانية قيل لها بنت مخاض لأن أمها حملت، غالبا تكون حامل وأنها قريبة الولادة، فيقال لها بنت مخاض، فمن 25 يبدأ النصاب من جنسه، فإن لم يجد ما عنده يعني بنت مخاض فيعطيه باللبون الذكر، ابن لبون ذكر وابن لبون الذي مضى لسنتين، الذي مضى لسنتين دخل في الثالثة، وذلك أن الأنثى مفضلة في الزكاة لأنها تنم ولأنها يعني تستولد يعني يحصل منها ولادة، فصار ابن اللبون يعادل بنت مخاض، ابن اللبون يعادل بنت مخاض، إذا لم يجد بنت لبون فإنه يعطي ابن مخاض ذكر تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. فهذا هو الحد الأدنى الذي يكون فيه الإخراج من جنس المال الذي هو الإبل، ثم يكون الأمر كذلك إلى 35، من 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، فإذا زادت واحدة وصارت 36 يخرج بنت لبون، وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، ثم يستمر إلى 45 ما فيها إلا بنت لبون، فإذا بلغت 46 صار فيها حقة، وهي التي بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وقيل لها حقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، وأن يطرقها الفحل. ثم من 46 إلى 60 ما فيه إلا حقة، فإذا زالت واحدة وصارت 61 صار فيها جذعة، أكملت 4 سنين دخلت في الخامسة، وهذا هو أعلى سن، أعلى سن يخرج زكاة الإبل من جنسه، لأن أقل شيء بنت مخاض فلا تخرج أقل من سنة، عمرها أقل من سنة لا تخرج زكاة، والتي أكملت 4 سنوات ودخلت الخامسة هي أعلى شيء يخرج في الزكاة من جنسه، لكن إذا زاد العدد يعدد من بنت اللبون وبنت من الحقة، يعدد يصير يرتفع العدد من واحدة إلى ثنتين، فمن 61 إلى 75 ما فيها إلا جذعة، فإذا صارت 76 صار فيها بنت لبون اللي كانت عند 36 تكررت عند 76 صار ثنتين، إلى 90 ما فيها إلا بنت لبون، فإذا صارت 91 صار فيها حقتان، وهي التي تكرر التي جاءت عن 46 تتكرر، إلى 120 ليس فيها إلا حقتان، فإذا زادت واحدة فعند ذلك يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة، فإذا صارت 121 يصير فيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا صارت مثلا 130 يصير فيها بنت لبون وحقة 40 50، وإذا صارت 140 صار فيها حقتان وبنت لبون 50 50 40، وإذا صارت 150 صار فيها 3 حقاق 50 50 50، إذا صارت 160 صار فيها 4 بنات لبون 40 40 40 40، إذا صارت 170 صار فيها 3 بنات لبون وحقة، يعني 30 30 30، ثم بعد ذلك يأتي 50 وهكذا إلى أن تصل 200، فإذا وصلت 200 تساوت الحقاق وبنات اللبون، فإن شاء أخرج أربع حقاق أو أخرج خمس بنات لبون، وهذا اللي يسمونه في علم الحساب المضاعف المشترك البسيط، وهو الذي ينقسم على عددين بدون كسر، أقل عدد ينقسم على عددين بدون كسر، لأن 40 و50 أقل عدد ينقسم عليه بدون كسر 200، ويسمى المضاعف المشترك البسيط، المضاعف المشترك البسيط هو أقل عدد ينقسم على عددين بدون كسر، وهكذا تستمر كل 40 فيها من تلبون وكل 50 فيها حقه. نعم إيش أقول؟
الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5، ففيها شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياح، وفي 20 4 شياح، إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت 25
إجماعا في ذلك كله، وقد جاء الحديث في ذلك في كتاب أبي بكر، يعني الذي بين فيه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ويعني ففيها تفصيل 5 ثم 15 ثم 15 ثم 20 وهكذا، والأمر مجمع عليه.
فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون.
ثم كما هو معلوم أن الجذعة هي أعلى شيء يخرج في أسنان الزكاة، والجذعة لا يضحى بها ولا تذبح هديا، لأنها ما وصلت إلى السن الذي يجزي في الأضحية والهدي، لأن أقل سن يجزي في الإبل 5 سنين، وهي الثانية التي أكملت 5 سنين ودخلت في السادسة، أكملت 5 سنين ودخلت في السادسة، فإذا الأسنان التي تخرج زكاة كلها لا تصل إلى حد يضحى بها، وذلك أنهم كانوا ينمونها وتنمى وتتوالد وتؤخذ صغيرة، ما يؤخذ كبار، وإنما يؤخذ صغيرة في هذه الأسنان التي تبدأ من بنت مخاض وتنتهي بجذعة، والجذعة هي دون السن الذي يضحى به، لأن أقل شيء يضحى به الثنية، والثنية هي أكملت 5 سنوات ودخلت في السنة الخامسة ودخلت في السنة السادسة، وذلك لأنها كانت تنمى، أي إبل الصدقة كانت تنمى وتتوالد ويستفاد منها. نعم.
الثاني البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة.
ثم بعدما فرغ من بيان أنصباء الإبل انتقل إلى بيان أنصباء البقر، وقال إن الزكاة لا تجب فيها حتى تبلغ 30، ولو كان عنده 29 من البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 30، ثم يبدأ يحسب الحول، ثم يبدأ يحسب الحول إذا بلغت 30 يبدأ يحسب الحول، أما قبل أن تبلغ 30 فإنه مثل 4 من الإبل، الإنسان عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة حتى تبلغ 5، ثم يبدأ يحسب الحول، وكذلك هنا 29 لا زكاة فيها، وإذا بلغت 30 يبدأ يحسب الحول، فإذا بلغت 30 وحال عليها الحول أخرج تبيعا أو تبيعا ذكرا أو أنثى، وهو الذي له سنة أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، فإذا بلغ العدد 40 صار فيها مسنة، والمسنة هي التي لها سنتان، وهي الثانية التي تجزي في الأضحية، تجزي في الأضحية، لأن البقر يجزي في الأضحية ما تم له سنتان، يعني وفيك في 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة، فإذا وصلت إلى 120 اتفق الفرضان، لأن 120 هي أقل عدد ينقسم على 30 و40 بدون كسر، 30 و40 تلتقي، أو أقل عدد ينقسم على العددين هو 120، إن شاء أخرج 3 مسنات أو أخرج 4 تبعات، أخرج 4 من التبعات تستقر، لأن كل 30 فيها تبيعة وفي كل 40 فيها مسنة، ويلتقي الفرضان عند 120. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، ويبارك في علمه، وينفع به الإسلام والمسلمين، ويسعدنا تلقي ملاحظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية: 20-90-300، 20-90-500، تحويلة 140، ورقم الناسوخ هو 20-92-092، أو من خلال البريد الإلكتروني الموضح على الألبوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.